بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
محاسبة النفس بعد مرور عام،
لفضيلة الشيخ
أبو محمد صالح بن محمد الحيدان.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، له الحمد وله المنة وله الفضل وله الثناء الحسن جل شأنه، تبارك وتقدست أسماؤه، لا إله إلا هو عظيم شأنه، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الذي خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على أشرف الخلق، خير البشر، سيد المرسلين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه، إنه جواد كريم. ثم ما بعد، أيها الأحبة في الله، في هذه الليلة أيها الأحبة، كما تعلمون أن في آخر أيام العام، وهي هي الأيام تنصرم وتكاد أن تنقضي، وهي من أعمارنا، وهي محسوبة علينا، محسوبة حسبت علينا، ونحن لا ندري. الأيام تمر ونحن ننظر، وما زلنا في هذه الدنيا نجري. وقد قرأ الإمام جزاه الله خير في صلاة المغرب في هذه الليلة قول الله تبارك وتعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. في ذلك اليوم العصيب ينظر المرء ما قدمت يداه، فماذا يقول الكافر؟ يقول: يا ليتني كنت ترابا. ونحن مؤمنون بالله فلنزدد من الصالحات، نعمل الخيرات، عسى الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. وقد قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بعد أن يحيي الله جل جلاله الموتى يوم القيامة، يبين لهم ما قدموه من خير أو من شر والعياذ بالله، وكذلك الأثر الذي تركوه بعد مماتهم، بعد أن ماتوا ماذا تركوا من آثار، هل هي خير أم شر؟ فإن كان خيرا فطوبى لهم، وإن كان شر فنعوذ بالله من أهل الشر. فهذه ساعة محاسبة أيها الأحباب في هذه الليلة المباركة لنا جميعا، لنفسي أولا ولكم وللأخوات الكريمات اللاتي وصلنا في هذه الليلة، إنما أردنا أن يزددنا من الخير، فجزى الله الجميع خير الجزاء. فدعونا نستعر هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الله المستعان على هذا ذلك اليوم. وهذه فترة وجيزة التي نستعرض بها بعض ما عملناه من خلال السنة الماضية. أما في ذلك اليوم يوم العرض الأكبر، فهل هو مثل هذا الوقت الذي نجلس ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء؟ كلا والله، إنها 50,000 سنة، 50,000 سنة نقف أمام الله سبحانه وتعالى فيها لا أنيس ولا جليس، ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل مسؤول عن ذنبه في ذلك اليوم، كل يسأل الله النجاة النجاة. حتى إذا جاءت الأم تقول: ولدي حسنة حسنة، يقول: إليك عني، يبعدها عنه، نفسي نفسي، حتى وهي الأم. فدعونا نراجع بعض ما جاء في هذا الأمر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا، فإن نحن استعدينا لذلك اليوم العصيب ولذلك الحساب ولتلك العقبة الكؤود حينما نحاسب أنفسنا في مثل هذه الليلة وغيرها من الليالي. فإذا ما رأينا أن نسير في هذه الحياة نجري، نعمل من الصالحات، ونعمل من الأمور التي يطلع الله جل جلاله عليها ويعلمها، ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ونحن عالمون بذلك، نحن المؤمنون. أما أولئك القوم الذين قصروا في أمورهم فهم والله إنهم في حسرة وندامة، طالما أنهم يجرون ولم يتوبوا ما داموا أحياء. فهذه موعظة لنا جميعا لعلنا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فأول ما نبدأ به نراجع أنفسنا، يا ترى هل تذكرنا الموت؟ هل أحد منا استعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل زرنا القبور وتذكرنا هادم اللذات وأعددنا لتلك الساعة حينما نوضع في ذلك اللحظ لوحدنا؟ لا أحد ينفعنا إلا ما قدمناه من خير بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فها هي ذا عندنا الأحاديث والآيات جاءت كلها تدل على أن المرء يجب أن يستعد لذلك اليوم العظيم الذي فيه لقاء لله سبحانه وتعالى. فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، فإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصائق. والحديث صحيح وهو في صحيح البخاري. استوقفني هذا الحديث وجعلت أتأمل فيه أيما تأمل، وأنا مؤمن به كامل الإيمان أنه حديث روي من طرق صحيحة، ورواه الإمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رواه في صحيحه وهو حديث صحيح. فإذا بي أتأمل كيف أن تلك الجنازة إذا كانت صالحة قالت قدموني، حينما تحمل الأكتاف قدموني قدموني، وإن كانت سوى ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها. فإذا بي أذهب إلى المكتبة، أحد المكتبات العامة، وأدخل وأبحث في هذه المسألة، فساعدني الأخوة المسؤولون عن المكتبة جزاهم الله خير الجزاء، فدلوني إلى الموسوعة العلمية العربية، كتاب أحد المجلدات مختص بالأصوات فقط، لا يبحث شيء غير الأصوات. فإذا بهم يتكلمون عن الأصوات، قالوا طبعا الأصوات لها مقاييس كما إن المسافات مقاييس، السنتيمتر والكيلومتر، وكذلك للأوزان مقاييس الكيلوغرام والجرام وغير ذلك، فإن للأصوات أيضا مقاييس يسمونها ديسيبل. قال فيها في الموسوعة إن الإنسان له حدود للسمع، أقل ما يسمع 2 ديسيبل، وهو الصوت الهمس الخفيف جدا، وأعلى ما يسمع 80 ديسيبل، وهو الضجيج العالي جدا الذي لا يطاق، يكاد لا يطاق. فإذا ما تجاوز ذلك، تجاوز 80 ديسيبل، فإن الطاقة السمعية للإنسان لا تدرك ذلك الصوت، لا يستطيع أن يسمع. وهذه من معجزات النبوة، من المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1423 سنة تقريبا، فإذا بها تكتشف في هذا الزمان أن للإنسان طاقة للسمع يزيد عن حد سمعه لا يسمع شيئا. وقد كان الأجداد والآباء رحمهم الله إذا ما رأوا، والأمهات كذلك رحم الله الجميع، الأولون لديهم فطنة، كانوا إذا ما رأوا البهيمة إما من الماعز أو من الغنم أو من الدواب بعامة فيها رعب، قالوا إنها تستمع إلى ميت يعذب. سبحان الله العظيم. فأقول ما أرجع إلى قول الكاتب في الموسوعة العربية: وما دون 2 ديسيبل لا يسمع الإنسان أيضا. وقد جاء أيضا في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. انظر سبحان الله ما أعظمه جل جلاله. فهذا الصوت الدقيق جدا لتلك النملة الصغيرة التي بالكاد نراها، لها صوت وهي تمشي، والله سبحانه وتعالى مطلع على هذا. ولهذا هي من معجزات النبوة. من كان له صلة بالإخوة القائمون على الإعجاز من القرآن والسنة فليبلغوهم هذا الكلام، أو من سمعه. فلم أعلم أنهم بحثوا في هذه المسألة، وهذه من الاكتشافات التي تهم الأمة عامة. إذن وجب علينا أن نستعد لذلك الحمل حينما نحمل، لما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدِّموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق، لا يستطيع له كما أسلفت، لا يستطيع له حد للسمع، فما زاد عن سمعه لا يطيقه، ولو سمع ذلك لا أغمي عليه صعق، يعني لا يستطيع. وهذه من نعمة الله علينا، فالله الله بالاستعداد لذلك اليوم أيها الأحباب. فعلينا بزيارة القبور كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا وإني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم علينا بالابتعاد عن الغضب، فإنه مو من أبعد من أعظم الأبواب التي يدخل من خلالها الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان. وكذلك علينا بالبعد عن الانتقام والانتصار للنفس، إنما يكون الانتصار لله. ويتخلل كلامنا في هذه الليلة أيها الأحباب بعض القصص التي إما عاصرت أهلها أو سمعتها من الثقات. ففي ليلة من ليالي رمضان الماضي كنا في الحرم، فإذا برجل نصلي صلاة التراويح في السطوح، فإذا برجل معه جوال وفيه أنغام موسيقية أكرمكم الله، طوالما نحن نصلي في تلك الليلة وهذه الأنغام تشتغل، والرجل لا يستحي ولا يخشى الله، وكبير في السن ولم يطفئ ذلك الجوال أو يضعه على الصامت. فلما سلمنا التفت إليه أحد الأخوة وهو من دولة الكويت رعاه الله ووفقه، فقال له يا أخي اتق الله واجعل الهاتف الجوال على جرس هاتف ولا يكون على موسيقى فأنت في حرام الله. فإذا به يرد عليه بألفاظ بشعة جدا، الله المستعان. هذا الرجل يقول فإذا بي أخرج عن الصواب، كنت بجواري نصلي مع بعض، فانطلق خلفه لا يعي شيئا لما أسمعه كلمات نابية جدا، هرب ذلك الرجل بين الصفوف وذلك وراءه. فإذا بنا ننتهي من صلاة التراويح وأجده هادئا مستكينا، ذلك الأخ من الكويت، قلت ما جرى لك مع ذلك الرجل؟ قال لما انطلقت خلفه تذكرت أني أنتصر لنفسي، فاستغفرت الله واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت أدراجي فورا، لأنه في الأولى كنت آمره لله جل جلاله منتصرا لدين الله، لأنه كان إنما كان قد أشعل الأغاني والموسيقى في حرم الله. فلما نالني إذا بي أستشيط غضبا، قال فرجعت أدراجي. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، فعلينا أن نكون حليمين على من أخطأ علينا، وكذلك أن نصلح بيوتنا وأن نصلح أحوالنا وأن ننشغل عيوبنا عن عيوب الآخرين، وكذلك نجاهد النفس على أن نكون متقين، أن نبتعد عن الفتور. يمر بالإنسان فترة برود عن الطاعات، فيخشى عليه أن يكون يمتد ذلك الأمر إلى التخلف عن الفرائض والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فالمجاهدة المجاهدة مطلوبة أيها الأحباب. كذلك الخشوع في الصلاة، وجب علينا أن نعي هذه المسألة، نكون نأتي إلى الصلوات ونحن خاشعين ذليلين، ولا تكون صلاة عادة لا عبادة، يكون هناك القلب رقيق، نتدبر الآيات ونجاهد النفس في الصلوات أيضا. وكذلك نختار صحبة طيبة لكي نعاشرهم، وإلا نكون مع أولئك الذين فيهم تقصير والعياذ بالله. وكذلك نكون جادين في حياتنا، ولا نكون متبعين للموضات ومتبعين لما جاء من موديلات حديثة من السيارات، فنحن غرباء، دارنا هي الجنة إن شاء الله، وما هذه المحطة إلا محطة ترحال، فنحن كنا في الأرحام محطتنا الأولى ونزلنا إلى هنا دار ابتلاء وامتحان، ثم ننتقل إلى حياة البرزخ في القبر، وكذلك بعدها نبعث ونلاقي الله جل جلاله. فالله سبحانه وتعالى يقول بعد أن أقسم بثلاث لتركبن، يقول سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، فهي أطباق نمر بها، فليست هذه هي دارنا. الجنة الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فعلينا أن نجتهد ألا نجعلها هي الهم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية قصدنا ولا إلى النار مصيرنا. ثم أن نكون جادين عدم اتباع الموضات أيضا في الملابس، ما يستحدث من دور أزياء في أوروبا
هذا شمار كذا وهذا شمار كذا، وترى بعض الشبيبة الذين يرى فيهم أثر الصلاح يتبعون هذه الموضات، الله المستعان. صرنا كالنساء، وحفظ الأوقات مطلوبة من الضياع، لأن الوقت من ذهب، إن لم تقطعه قطعك، محسوب من عمرك، كل دقيقة محسوبة من عمرك، فإذا ما أتضاع من عمرك، نقص من عمرك دقيقة، وهذه محسوبة عليك، الله المستعان. وواجب علينا طلب العلم، فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة. فإذا ما رأيت بعض الناس في هذا الزمان، الله المستعان، تسألهم عن بعض الأمور في الصلوات، مثلا ما هي شروط الصلاة، ما هي أركان الصلاة، ما هي واجبات الصلاة، ما هي السنن الفعلية والقولية في الصلاة، لا يدري، لا يدري. بينما أركان الصلاة إذا أخل بها فإن صلاته باطلة، الصلاة غير صحيحة، كان ناسيا أو متعمدا. والواجبات إذا أخل بها نسيها نسيانا تجبر بسجود السهو، أما إذا تعمد فالصلاة باطلة. ولذلك علينا أن نطلب العلم، وأول ما نزل على نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم اقرأ، وقال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا طلب العلم واجب علينا. وقال القائل: العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. ويقول الآخر: تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فإذا علينا أن نجتهد في هذه المسألة، وأن ننظر إلى أمور ديننا. وكان السلف رحمه الله لا يعملون شيئا حتى يعلمون حكم الله فيه. وقد قال رجل يحض ابنه اسمه أبو بكر، يحضه على طلب العلم لأن في ذلك خيرا له في الدارين في الدنيا والآخرة. قال وهو مشفق على ذلك الولد اسمه أبو بكر ولده، قال: أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو علمت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الصراط إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اعتريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن كفا به شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الباري أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. والله سبحانه وتعالى قال عن حال أولئك القوم من بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فوجب من كان لديه علم في مسألة أن يطبقها على نفسه أولا، وألا ينسى نفسه. فهذه مسألة مهمة بالنسبة للعلم وطلبه وحفظ الوقت وعدم ضياعه. وكذلك الحال الطيبة واللينة والرقة، فالمسلم هين لين متى ما رأى إنسان أن يسلم عليه. ومن علامات الساعة أن يرى الإنسان أن يسلم المرء على المرء الذي يعرفه فقط، قد ورد هذا في الحديث، ونرى هذا في الزمان حتى بين الأحباب الصالحين، نسأل الله لنا ولهم التوفيق. يمر الرجل من عند الرجل لا يسلم عليه، لكن إذا كان يعرف يسلم، أو يدخل في مكان فإذا رأى أحدا جالسا أو واقفا ينتظر شخصا ما مثلا فلا يسلم عليه، حتى إذا ما رأى من يعرفه وهو في نفس المكان الذي دخل به عليه. هذه مسألة مهمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالسلام يرطب القلوب ويلين ويجلي ما كان هناك من كبر في النفوس، والعياذ بالله من الكبر. وكذلك وجب علينا بر الوالدين ووصل الأرحام وزيارة الإخوان في الله والأقارب والدلالة إلى الخير. وأقرب من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر هم آل بيت كل منا. وكذلك الجري في الصدقات، وهناك مسألة يغفل عنها الكثير، هناك مسألة أيها الإخوة في الله والأخوات، أن نرى في هذا الزمان أن هناك جمعيات خيرية جمعيات خيرية جزاهم الله خير الجزاء، يجرون ويجمعون الأموال، ولكني اكتشفت في مكة أناس من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بحاجة ولا تحل لهم الصدقة. وقد أبكاني منظر في أحد الليالي، كنا وقد أعطانا بعض الأخوة جزاهم الله خير في أحد مواسم الحج بعض الأموال لنشتري الأطعمة ونوزعها على حجاج بيت الله، فإذا بذلك الرجل يأتي ويقول أنا من آل البيت، هل هذه صدقات؟ قلت إنها صدقات. فإذا به يدبر، ذهب المسكين ليس معه مال ويريد أن يأكل جائع، والله إنها أكلتني الندامة. وفي السنة التي تلتها أخذت من أناس مال، قلت أريد هذه فقط لآل البيت، لما يأتيني أحد من آل البيت أقول له هذه هدية. فحبذا لو أن هناك جمعية تقوم لرعاية آل البيت، فهم أحق الناس بالبر بعد الوالدين. كذلك الحال، وجب الشكر لله سبحانه وتعالى دائما والاعتراف بفضله علينا جل جلاله وعدم إنكار نعمه علينا سبحانه وتعالى، وأن نفزع إلى الصلاة عندما نكون في حالة هم وكدر، وكذلك الحال إذا كنا في حالة سرور، فاللجوء إلى الله سبحانه وتعالى واجب، وهو الذي يقول سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهناك مسألة أيها الأخوة أوصي نفسي المقصرة بها وإياكم جميعا، وأيها الأخوات ويا أيتها الأخوات، مسألة والله إنها تؤلم جدا ويغفل عنها كثير من الناس وقلما تناقش، ولم أسمع أحد ناقشها إلا الشيخ عبد الله بن جبريل حفظه الله ورعاه، ألا وهي الإصلاح، إصلاح ذات البين. يا أخوان، نرى كثير من الإخوة يكون بينهم شيء من الخصام، ومع ذلك يعلم بعض الإخوة ولا يتدخلون ولا يصلحون فيما بينهم ولا ينزعون ما بينهم من نزاع وخصام. وقد قال الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فعلينا أن نصلح بين الناس وأن نجتهد، لأن في هذا أجر عظيم. وإذا ما تركنا هذه المسألة فلا خير في كثير من كلامنا الذي نتكلمه، لأن هذا قول الله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذه مسألة خطيرة، وعلينا أيضا أن نبتعد عن كثرة الخصام. الخصام أيها الإخوة يتعب ويرهق. قال الشيخ أحمد بادويلان جزاه الله خير في كتابه المنهيات من القول، قال واحذر من المراء والجدال والخصومة، وبين قول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله، قال المراء طعنك في كلام الغير إظهار خلل فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مزيتك عليه، وأما الجدال فعبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال وأما الخصومة فلجاج في الكلام ليستوفي به مقصوده من مال أو غيره، وتارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. أما المراء فلا يكون إلا اعتراضا. وجب علينا أن نكون أصحاب عفو وسماح، ويقول سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقال تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقال جل جلاله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وها هو ذا البشير النذير صلى الله عليه وسلم يبشرنا بثلاث، فهذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فإذا نعلم من هذا أن طالما أن نحن في مسائل العفو أن الذي يزداد عفو يعزه الله سبحانه وتعالى ويرفعه. وعلينا أن نحذر من كثرة المخاصمة لأنها تسبب آفات كثيرة، وأقل ما فيه اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته وخاطره متعلق بالمحاجة والخصومة وفي تقلبه في الليل أيضا، حينما يريد أن ينام يأتيه الشيطان ويتسلط عليه، قل له كذا وافعل له كذا وافعل وبادره بكذا وهكذا، ربما يتطور الأمر إلى المشادة، ربما يتطور الأمر إلى المقاتلة بالأيدي، بل وربما يزداد إلى القتل والعياذ بالله. وقد نهانا الله سبحانه وتعالى بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا الجدال والمراء، فينبغي ألا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لا بد منها، وعند ذلك يحفظ كل منا لسانه وقلبه عن آفات الخصومة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. هذا الحديث رواه الترمذي. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: إن للخصومات قحما، والقحم هي المهالك. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله ينسب إليه أنه قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من ظلم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات. وكما أسلفت علينا أن نصلح إذا ما رأينا بعض الأخوة فيهم شيء من الخصومة، لأن في ذلك أجر عظيم، وربما كان يود كل منهما يود أن يصالح الآخر ولكن الشيطان منعه، فإذا ما تدخل أحد الأخوة بادر هذه المسألة كسب أجرا عظيما بهذا الفعل الطيب المبارك. وعلينا أن نكون من أهل الصدقات على الفقراء، وأول ما نبدأ الأقربون فالأقربون، ثم نجتهد بعد ذلك بالبحث عن المحتاجين، وألا نكون من أولئك الذين يمسكون والعياذ بالله. فهذا هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول في الحديث المتفق عليه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم خير أجرا؟ أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. والحلقوم هو مجرى النفس الذي هو طبعا قرب المريء، الله المستعان. ويقول جل جلاله: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يروي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. إذن هذه مسألة الصدقة، وأيضا علينا أن نحافظ على مواعيدنا يا أحباب. كثير من الإخوة يشتكي من بعض الإخوة يقول: يعدني ولا يأتي، وليته اتصل قال لا أستطيع أن آتي، يترك. وتعلمون أن من آيات المنافق الثلاث والعياذ بالله أنه إذا وعد أخلف، فعلينا أن لا نتصف بهذه الصفة، أن نجتهد غاية الاجتهاد، وإذا ما كان هناك ظرف ألا نجامل. لا تستطيع الذهاب ولا تستطيع أن تحضر، بيّن العذر والحمد لله. وكذلك البعض، والله إنها مواقف مرت علي لا أستطيع أن آتي بالأمور بكل دقة لأن الأمر قد يمس أناس، لكن أناس يأتون إلينا يريدون أشياء، فإذا بهم ينسلخون من تلك الأمور التي أرادوها ولا يبينون، يجعلون المسألة معلقة، فنتابع ماذا أصبح للمسألة الفلانية وماذا صار لكذا، فيجعلونها معلقة. إن شاء الله إن شاء الله يا أخي بين والحمد لله، وأوضح وأفصح، فلا ملامة ولا الله مستعان ما على المحسنين من سبيل، الله مستعان. فإذا علينا أن نجتهد في هذه المسائل، وأن نكون صادقين مع أنفسنا ومع غيرنا، وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأن نبتعد عن المجاملة على حساب ديننا، غاية الاجتهاد. الأمر بالمعروف: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الخيرية ما أتت لهذه الأمة إلا بهذا الأمر العظيم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي عده العلماء سادس أركان الإسلام. كثير من الإخوة يرى بعض الشباب أصلحهم الله عند الإشارات رافعا على جهاز المسجل موسيقى. يا أخي، إن كنت يعني لديك بعض الحرج أو بعض التردد، على الأقل ارفع يدك مقرنا إياها بالسلام، يعني ترفع اليد مسلم السلام عليكم، هو يفهم أنك لا ترضى هذا الفعل، فيعود ويقصر على ذلك الجهاز ولا يسمع منه ذلك الأذى، وبهذا تكون قد برئت الذمة، برئت ذمتك حينما رأيت ذلك المنكر وأنكرته، ولا يترك ذلك المسكين على حاله، الله المستعان. وكذلك غيره، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. حينما ترى امرأة وعليها بعض الأمور المخلة وخشيت أن تواجهها، فكلمها وأنت معطيا إياها ظهرك، لا تواجهها بالكلام، أو اكتب ورقة وسلمها الطفل الذي معها فيها نصف ورحمة لها. دخل أحد الأخوة على أحد البقالات فإذا بامرأة معها بنت شابة عمرها 14، الأم لا تزال ترى أنها طفلة صغيرة وقد بدت أثداؤها وشعرها طويل والبنية يقول جميلة ما شاء الله. قال فلفت انتباهي أن كثرة العمال ينظرون إلى تلك البنت، يقول فما أستطيع ماذا أعمل. فألهمني الله سبحانه وتعالى أن كتبت ورقة بسرعة: أيتها الأخت الكريمة، انظري إلى حولك من الذئاب ينظرون إلى بنيتك فحافظي عليها. قال فلما نظرت إليها كأنها أفاقت من سبرات، كأنها أفاقت من نوم، فنظرت إلى بنيتها ونظرت إلى العمال إذا بهم جميعا ينظرون إليها، فخافت البنية وجرت انطلقت خارج البقالة في حالة من الذعر وألقتها في السيارة. وبالأكيد الذي لا شك فيه والله أعلم أنها بعد ذلك خطت. فإذا المؤمن والمؤمنة يأمرون بعضهم بالمعروف، فإذا نكون حريصين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر خصوصا في هذه الأيام، وندعو لهيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن يعزها الله سبحانه وتعالى. اللهم قوِّ شوكتهم، اللهم من حاربهم فحاربه، اللهم من ضيق عليهم فضيق عليه، اللهم أعزهم يا حي يا قيوم، اللهم أعز بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. طيب أيها الأحباب، نواصل حسابنا لأنفسنا في من صرم من العام. فهذا الأمور أمامنا وما زلنا أحياء، يا ترى هل جلسنا مع أفراد أسرتنا وتفرغنا لهم ولاطفناهم، أم أننا مشغولون؟ من كان مشغولا في الدعوة فجل وقته في الدعوة ونسي أسرته، وإن كنا مشغولون في تجارة فكل الوقت للتجارة، وإن كنا مشغولون مع أصحاب واستراحات وإن كانت جلسات بريئة نسينا أهلنا، فلهم حق علينا، وجب أن نخصص بعض الوقت لهم. ولننظر إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وسنته، كان يجالسهم ويداعبهم ويسابقهم، يسابق عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكان يمازح وكان لطيف المعشر. فهذه من الأمور المحببة لنا ولأهلنا مع بعضنا، فلا يكون هناك حواجز وفواصل بيننا وبين أهلنا. ويا ترى هل عدنا مرضى؟ هل احتسبنا الأجر وانطلقنا حينما قيل لنا أن فلانا مريض، أو انطلقنا في يوم نكون فيه متفرغين لا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، ودخلنا المستشفى ووسينا ذلك المريض وسألنا مسؤول التمريض من الرجال بعد أن نغض البصر حينما ندخل المستشفيات، ففيها من الفتن ما لا يخفى عليكم، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل هناك أحد الأخوة الموجودين من هيئة التمريض، يا ترى هل هنا مريض لا يزوره أحد مقطوع؟ فكثير من المرضى من جاءوا من خارج الرياض أو في المدن الأخرى لا يزورهم أحد، وربما كان كبير سن عقه أولاده والعياذ بالله، نذهب ونجلس معه ونواسيه فإنه ونقرأ عليه، نقرأ عليه نرقيه بما يسر الله من آياته الكريمة وبما جاء بالسنة، فإن في ذلك أجر عظيم. هناك مسألة وهي: يا ترى هل نحن حريصون على هذه الدنيا كل الحرص، أم أن هناك شيء يذهب في سبيل الله كما أسلفت عن الصدقات وأمور الخير؟ فالله جل جلاله سبحانه وتعالى يبين لنا في كتاب الكريم قائلا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. إذا مات ما ينفعه ذلك المال الذي اجتهد في جمعه، إنما ينفعه ما قدم لنفسه من خير. وهذا جابر رضي الله عنه وارضاه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والحديث في صحيح مسلم رحمه الله. فإذا نجتهد غاية الاجتهاد ما استطعنا إلى ذلك السبيل أن نحارب الشح من القلوب، فإنه خير يأتي به الله سبحانه وتعالى لنا، وهذا المال مال الله جل جلاله. وأعظم ما يكون الشح إذا ما كثر مال المرء وإذا ما كبر سنه، إلا من رحم الله من الناس. فعلينا أن نجتهد أن نجعل شيء في جنب الله سبحانه وتعالى. ويا ترى هل كان للإسلام هم في قلوبنا إلى الدعوة في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ وهل تصدقنا على أولئك الأخوة القائمون في مكاتب دعوة الجاليات وآتيناهم مما آتانا الله سبحانه وتعالى ولو بيسير من المال، وإن لم نستطع فبالدعاء لهم ومؤازرتهم وتشجيعهم حينما نراهم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فإن هذه مسائل ترفع الروح المعنوية وتجعل من عطائهم يزيد، تجعل من عطائهم أكثر مما كانوا عليه. طيب، ندخل إلى باب الصلاة وهي عمود الدين، وهي التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، والعياذ بالله. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات، هل يبقى من درانه شيء؟ يعني من الوسخ الذي عليه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درانه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. والحديث متفق عليه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا فضل المشي إلى الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. وفي انتظار الصلاة إلى الصلاة عنها قال روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، ما لم يحدث تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والحديث في صحيح البخاري رحمه الله. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا ثم آمر رجلين فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. أي أن أولئك المتخلفين نوى صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم البيوت لولا أن هناك نساء وأطفال. فإذا أولئك الذين يصلون في البيوت، نسأل الله لنا ولهم الهداية والسلامة. واسمعوا إلى هذه القصة. هذا أخي عبد الرحمن العتيبي حفظه الله وإياكم جميع المسلمين، رجل نحسبه من الصالحين والله حسيبه، وهو معروف ولا يشهد له إلا بالخير، عمره تجاوز 40 سنة. حدثني قائلا: كان لي جار من بني شهر، وبني شهر قبيلة من جنوب المملكة، أهلها رجال، وجميع القبائل فيهم خير الله الحمد لله في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين، وأهل جهاد وغيرهم من القبائل فيها المجاهدون أيضا. علمت منهم من كان مسؤولا ذوي رتب ومناصب كبيرة، لمست فيهم التواضع الشديد، فهم أهل خير. يقول: دعاني جاري وهو من بني شهر إلى وليمة، فلبيت الدعوة، فدخلت فإذا بي أرى الجميع من أقارب بعض، وأني كنت الوحيد الذي ليس من تلك القبيلة. جلست لوحدي أفكر، وهم يتنادمون فيما بينهم، كل منهم يحكي للآخر موضع من المواضيع. قال: فلفت انتباهي رجلين كانا بجواري، أحدهما كان عمره 80 سنة والآخر 85 سنة تقريبا، وكان يتحدثان بموضوع عجيب. يقول: فسألتهما: ما قصتكما؟ قال أحدهما: قبل 7 أشهر و15 يوما دفنا صديق لنا من نفس القبيلة في ديارنا هناك، فإذا بي وزارة المواصلات تريد أن تربط هذه القرية قريتهم بقرية أخرى، والمنطقة منطقة جبلية فلا تستطيع أن تختار موقعا آخر، فاختارت المكان الذي دفنوا فيه صاحبهم أي المقبرة، تريد أن تجعل الطريق من خلال هذه المقبرة. فأمروا الأهالي بأن يجمعوا الرفات، يجمعوا ما في القبور من عظام ينقلوهم إلى مقبرة أخرى. قال: فانطلقت أنا وصاحبي هذا إلى تلك المقبرة، فحفرنا القبر، فإذا بالرجل كما دفناه. سبحان الله العظيم، الله أكبر، لم يتبدل فيه شيئا، حتى إن الكفن لم يتآكل، لم تأكله الأرض، ولحمه طري لين. قال الآخر: والأعجب من هذا أني كنت قد قطعت عمدا من الريحان ووضعته في رباط الكفن من الخلف، ووجدته طريا وكأنه قطع للتو من شجرته. سبحان الله العظيم. يقول: فشدني محدثي عبد الرحمن العتيبي، يقول: شدني هذا الأمر وسألت ماذا كان يعمل في دنياه قبل أن يموت. قال أحدهما: والله لم يكن يعمل شيئا خارجا عن العادة، يعبد الله ويصلي أمره عادي. قال الآخر: والله إني أعلم له أعمالا طيبة، كنت قد اشتغلت في سنة من السنين معهم في أحد الشركات، وكان دائما متهيئا للصلاة، أي أنه يكون متوضئا متطهرا مستعد للصلاة. يقول: ويعمل أعماله المعتادة في عمله الموكل إليه. قال: فإذا سمع الأذان، سمع المؤذن يؤذن، إذا به يصاب بحالة من الهلع والخوف، ويترك ما كان في يده مهما كان، إن كان طعام أو شراب أو عمل، يدعه وينطلق إلى المسجد على وجهه، لا يلوي على شيء، لا يلتفت إلى خلفه ولو اشتبت خلفه حريق كبيرة. وكان يأمر من كان أمامه بالصلاة، من يراهم أمامه: الصلاة الصلاة الصلاة، ويجري وينطلق فيصلي. فإذا من قضت الصلاة خرج إذا به يرجع كما كان في سكينته ولطفه ومداعبته. يقول: قلت: والله ما فاز إلا بهذه، والله أعلم. قال عبد الرحمن العتيبي محدثي: فجعلت هذه المسألة لنفسي قدوة، فما زلت على هذا النهج، إذا ما سمعت الأذان أنطلق، لعل الله أن يحفظني كما حفظ ذلك الرجل. وتوقفت عند هذه المسألة، فإذا بي أرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله بين لنا، قال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تكلمت في هذه المسألة في أحد المساجد، فقال لي الإمام وفقه الله من اسمع: هذه يوم القيامة. قلت: ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات فقد قامت قيامته؟ فأقر بهذا، وهو رجل دعا إلى الله سبحانه وتعالى في حياته وبعد مماته، فامتثل لي ما دعا به ذلك الرجل وغيره ممن سمع بهذه القصة. وهو يشبه ذلك الرجل الذي في سورة ياسين، حينما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. يقول ابن سعدي رحمه الله في التفسير: لما جهر إني آمنت بربكم فاسمعون يسمعهم أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، قال: قتلوه. فإذا بالله سبحانه وتعالى يدخله الجنة. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلله الحمد والمنة أن جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال ذلك الرجل وغيرهم، والقصص كثيرة، وتعرفون قصة شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم لما جرف السيف قبورهم في سنة من السنين ووجدهم الناس تقطر دماءهم وكأنهم قد ماتوا للتو. سبحان الله العظيم. ولا يخفاكم ما تسمعونه من قصص المجاهدين الصالحين الذين تفوح روائح دماءهم كرائحة المسك، فلله الحمد والمنة. فالاهتمام بهذه المسألة يا أخوان، الصلاة عمود الدين، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت حينما قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فلله الحمد والمنة أن جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمثال ذلك الرجل وغيرهم، والقصص كثيرة، وتعرفون قصة شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم لما جرف السيل قبورهم في سنة من السنين ووجدهم الناس تقطر دماءهم وكأنهم قد ماتوا للتو. سبحان الله العظيم. ولا يخفاكم ما تسمعونه من قصص المجاهدين الصالحين الذين تفوح روائح دماءهم كرائحة المسك، فلله الحمد والمنة. فالاهتمام بهذه المسألة يا أخوان، الصلاة عمود الدين، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت حينما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وبعد ذلك علينا بالاجتهاد بقراءة القرآن الكريم فهو خير لنا والله، وعدم الجري وراء الجرائد وما تأتي به من ضلالات وما تأتي به من صرف للرأي العام عن الحق والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وأن نقرأ القرآن فهو فيه خير كثير. فهذا أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث رواه البخاري أيضا. وروت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه، له الأجران، أجران أجر التعتعة وأجر القراءة. فإذا علينا جميعا أن نجتهد في هذه المسألة، ولا نتراخى ولا نتكاسل عن هذا الأمر. ويا ترى طالما نحن هنا في هذا العام وعلى آخره ونحن نحاسب أنفسنا وأمامنا ما شاء الله من طلبة العلم، هنا مسألة أطرحها أيها الأحباب ونادرا أيضا ما تطرح، وتكلم بها سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله جميع علماء في خطبة عرفات حينما حذر أن يفتي المرء بغير علم. فترى في الحج الناس يلجؤون إلى أي أحد يتسمون فيه الخير ويسألون عن مسائل الحج، وبعض الناس يفتي لأنه يظن أنه إن لم يفتي فإن في هذا هدر لكرامته والعياذ بالله، نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى يقول: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى أن قال سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ونعوذ بالله أن نقول على الله ما لا نعلم. وقد قال عبد الله بن مسعود: من أفتى بكل مسألة فهو مجنون، نسأل الله العافية. وكثيرا ما كنا نسمع الإمام ابن باز رحمه الله حينما يسأل يقول: سنبحث في هذه المسألة، لا علم لي فيها، لا أدري. وهذا ما زاده إلا محبة في قلوب الناس، وما رفعه إلا عزة عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وعندنا ولا نزكي أنفسنا ولا أحد عن الله سبحانه وتعالى. إذن الفتية يجب أن نهتم بها غاية الاهتمام وألا نجعلها مسألة بسيطة. يقول صلى الله عليه وسلم: أجرأهم على الفتية أجرأهم إلى النار والعياذ بالله، أجرأهم على النار. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا أيها الأحباب، في هذه الأيام قامت فتنة، أصبحت الفتاوى تباع بالمال، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومتى كانت الفتية تباع؟ هذه ثلاث رسائل وصلتني بالجوال من مكان اسمه المنتدى، تأتي باللغة الإنجليزية مكتوبة المنتدى، دعاية يقول: إن كان لك فتاوى عن حج وإن كان لك فتاوى في أي مسألة أو تفسير رؤى اتصل علينا. طبعا الدقيقة بثلاثة ريالات، ويحولونك من مسجل إلى مسجل آخر إلى مسجل آخر، فتمضي عليك الدقائق وهم يحسبون من الأموال ما شاء الله، الله المستعان. فأيضا جاءتني رسالة أخرى: إن كانت لديك أي فتوى أو تفسير رؤيا اتصل علينا. وقبلهم من فعل ذلك بخمسة ريالات، 7005، وهؤلاء 7003. إذن أصبحت تجارة، دين الله سبحانه وتعالى أصبح يباع ويشترى، وهذه مسألة خطيرة جدا. واتصلت على فضيلة الشيخ أحمد الصويان وهو من كبار المسؤولين في المنتدى الإسلامي، أسأله: هل هذه من عندكم؟ قال: لا، المنتدى الإسلامي بريء منها كل البراءة. فانظروا إلى هؤلاء القوم، وضعوا المنتدى لكي يغرروا بالناس. واتصلت عليهم، اتصلت عليهم أقول: اتقوا الله، فإن دين الله سبحانه وتعالى لا يباع ولا يشترى، فعليكم بالتراجع فورا. ولم يردوا علي، لأن الذي يكلمني إنما هي أجهزة تسجيل، بل وأرسلوا لي رسالة ثالثة تأكيد، وكأنهم أصلحهم الله يعاندون. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فلنسمع قول الإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي رحمه الله، الذي ولد بحرام بحران في الشام عام 603، في كتابه صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. يقول رحمه الله عن المفتي: وله أخذ الرزق من بيت المال، وإن تعين على ذلك وله كفاية تامة احتمل المنع والجواز، فإن كان اشتغاله بها وبما يتعلق بها يقطعه عما يعود به على حاله فله الأخذ، أن يأخذ ما يكفيه. وإذا كان له رزق من بيت المال لم يجز له أخذ أجرة، أخذ أجرة، وإن لم يكن له رزق منه لم يأخذ أجرة من أعيان من يفتيه، من أعيان من يفتيه، يعني جاءه رجل يسأله عن فتوى لا يقول ادفع لي مال وأفتيك. وهؤلاء القوم في عن طريق الجوال يقولون ادفع لنا 3 ريالات عن كل دقيقة ونفتيك، الله مستعان. قال رحمه الله: وقيل لو قال للمستفتي إنما يلزمني أن أفتيك بقولي وأما يخطي فلا، فله أخذ الأجرة على وأما بخطي، قال وأما بخطي يعني أن يخط له الفتوى خط، وكانوا في ذلك الزمان يندر من تجد من يكتب، قال فلا بأس أن يأخذ، فله أخذ الأجرة على الخط فقط، الله المستعان. وطبعا الخط لا يكلف شيء أما في هذا الزمان الحمد لله. وقيل لو اجتمع أهل بلد على أن يجعلوا له رزقا من أموالهم يعني المفتي ليتفرغ لفتاويهم جاز وهو بعيد. وأما الهدية فله قبولها، وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد. يقول الإمام أحمد بن حمدان الحراني رحمه الله الحنبلي رحمه الله قال: قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول. قال الإمام ناصر الدين الألباني رحمه الله يقول في تعليقه عليه: إذا كانت الفتوى في حقه فرض عين وكان أخذه للرزق يعني المرتب على ذلك، والمستفتي لا ينتفع بالفتوى إلا إذا كانت مكتوبة حرم الامتناع، الله مستعان. وهذه الفتوى وصفاتها، وكما أسلفت عن الشباب الذين يفتون بغير علم ويجتهدون حفظا لكرامتهم، لا يا شيخ، لا يا شيخ بارك الله فيك، اجتهد غاية الاجتهاد أن تنفي هذه المسألة. هذا يقول رحمه الله في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وقال البراء: لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتياء. وقال ابن أبي ليلى: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية: ما منهم أحد يحدث بحديث أو يسأل عنه، وفي رواية: عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتي في شيء إلا ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وقال ابن مسعود: من أفتى الناس رضي الله عنه وارضاه، من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول نحوه. وقال أبو حسين الأسدي: إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لجمع لها أهل بدر. ونحوه عن الحسن والشعبي. ويقول رحمه الله: لا أعرف غير ذلك. فقال القاسم: لا تنظر إلى حينما سئل القاسم، هذا القاسم رحمه الله يسأل، القاسم بن محمد بن أبي بكر سئل عن مسألة فقال: لا أحسنه. فقال السائل: إني جئت إليك لا أعرف غيرك. فقال القاسم: لا تنظر إلى طول لحيتي وكثرة الناس حولي، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه: يا ابن أخي إلزمها، يعني هذه الكلمة لا أدري، إلزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي فيه، بما لا علم لي. وقال سفيان بن عيينة وسحنون بن سعيد صاحب المدونة: أجسر الناس على الفتية أقلهم علما، نعوذ بالله من ذلك. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما فقال: إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن حميل: شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منها، وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، نعوذ بالله من النار. وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها؟ وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب رحمه الله وقال: ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ واسمعوا لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده في المجلد الرابع في الصفحة 81 عن محمد بن الجبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري. الله المستعان. فقال: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ انظر الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتي من هو أعلم منه، جبريل عليه السلام. قال يعني جبريل عليه السلام: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري. وإني سألت ربي عز وجل: أي البلدان أشر؟ فقال: أسواقها. وقد رواه الحاكم بسند حسن. وهي كما لا يخفاكم أن الأسواق مواطن الفتن والعياذ بالله. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يسأل عن مسألة فسكت، فقيل: ألا تجيب؟ فقال: حتى أدري الفضل في سكوتي، حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال أثرم: سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما عرف فيه الأقاويل. وقال: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا قال إلا أنه قد تلجئ الضرورة، يعني الضرورة في الفتية، ولذلك وجب الحذر في هذه المسألة. طيب، ما هي شروط المفتي؟ يقول رحمه الله: من شرط المفتي أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام وحقيقة ذلك ومجازه وأمره ونهيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنة من ذلك وسقيمها وتواترها وأحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها، ويعرف الوفاق والخلاف في مسائل الأحكام الفقهية في كل عصر، والأدلة والشبهة والفرق بينهما والقياس وشروطه وما يتعلق بذلك. وأيضا يسأل الكاتب رحمه الله يقول: وهل تشترط معرفة الحساب ونحوه في المسائل المتوفقة عليه؟ فيه قال: فيه خلاف، ولكن الذي رآه علماؤنا في هذا الزمان أن على المفتي أيضا أن يعلم من الحساب ما شاء الله، لأن الفرائض لا يخفاكم أنها قائمة على الحساب، يحسب الإرث ويقسمه على الوارثين. فإذا علينا أيها الأحباب أن نبادر وأن نجتهد بالأعمال الصالحة، أن نبادر ونجتهد ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والحديث في صحيح مسلم. وكما لا يخفاكم ما رويت لكم قبل قليل من قصة أنهم في البداية كانوا عن طريق الجوالات يبيعون تأويل الأحلام، وتأويل الأحلام أو تأويل الرؤى أيضا من الفتاوى. يقول ملك مصر: أفتوني في رؤياي لما رأى البقرات السبع والبقرات السبع. فإذا هي فتية. ثم بعد ذلك أتوا هؤلاء الذين سموا أنفسهم المنتدى، فإذا بهم يتجرؤون أكثر ويبيعون الفتية الشرعية وكذلك الرؤى. وعلينا أن نجتهد وأن نراقب ما نحن فيه من أمور، وأن نجتهد غاية الاجتهاد أن نصون ألسنتنا عن الزلل. فهذا حديث في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي رواية البخاري: أبعد مما بين المشرقين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يعني ما بين اللحيين اللسان وما بين الرجلين الفرج أكرمكم الله. فهذين إذا حفظهم المرء بإذن الله حفظ وحفظه الله سبحانه وتعالى من النار والعياذ بالله. وعلينا أن نراعي حقوق الجيران يا أخوان. كثير من الجيران في هذا الزمان، زمان الفتنة والعياذ بالله، زمان القابضين على دينهم كالقابضين على الجمر، يرون الجار ولا يدعونه إلى الصلاة. والله إن المسألة بسيطة يا أخوان، هو يتألم، هو في ضيق، هو بعيد عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هو في حالة يرثى لها. أرأيت لو أن لصا داهمه في بيته، هل تتركه؟ ليس من الشهامة ولا من الرجولة أن تترك جارك يعيث ذلك السارق في بيته ويفعل ما يشاء والعياذ بالله. فكيف إذا بالشيطان يتسلط على جارك ويصده عن سبيل الله وعن الصلاة خاصة والعياذ بالله؟ فالمسألة بسيطة، لا تحتاج منك إلا إلى رسالة أو زيارة، ولا تكثر من الزوار. اذهب بنفسك واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنك حينما تدخل إليه فإنه يرى فيك الابتسامة والتواضع والإنفاق في سبيل الله. يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتأخذ بيدك قارورة صغيرة من ذوات الروائح الطيبة من العطورات وتهديها إياه، ثم تسلم عليه وتجلس معه دقائق ثم تنصرف. لا، هو يعلم أنك إنما أتيت لتأمره بالصلاة، وهنا قرينه يبدأ يتجند لكي يصدك، يصده عن لقائك وعدم الاستماع. فهنا تكون فتحت القلب بهذه القارورة البسيطة من العطر، ثم تعود فيما بعد يومين ثلاثة وتجلس معه، معك كتيب أو شريط وتهديه إياه. وهذا جار لأحد الإخوة من بعض البلاد المجاورة لنا، كان لا يصلي ومشغول بالقنوات الفضائية أكرمكم الله، فإذا به يزوره ويسلم عليه ثم ينصرف ويترك. ثم إذا به يأتي فيما بعد ويهديه كتاب الرحيق المختوم، ولا يخفاكم هذا الكتاب القيم، يقول: فأهديته ذلك الكتاب فلما قرأه بدأ يبكي. يبكي قصة النبي عليه الصلاة والسلام، سيرته صلى الله عليه وسلم، بكى ما شاء الله، ثم قال: إذا به يجري أمامي ويسابقني على الروضة. إذا المسألة بسيطة، يعني هو في حالة يرثى لها، فأنت لما تأتي إليه تنقذه من الشيطان وتأخذه من مخالب الشيطان إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. وأيضا هناك أحد الإخوة زار أحد الشباب المجاورين له، وهو من تزوجوا حديثا، يقول: فزرته في داره أسلم عليه وأحضه على الصلاة، فإذا به يغضب ويطردني. قال: طردني من البيت فخرجت وأنا أحس بالألم، لكن تذكرت النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أنه طرد من مكة بكبرها وكانوا يريدون قتله صلى الله عليه وسلم. قلت: أنا لا شيء أمام ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم وما ضحى به من راحتهم في سبيل الله جل جلاله. يقول: خرجت وأنا أدعو له وأتذكر قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. علمت، يقول، أنه أزكى وأطيب وأطهر لي حينما أرجع. يقول: وأنا أدعو له. قال: فتسلط علي بعدها وبدأ يخرج الدعايات والأمور أني آتي إلى الناس وأحضهم على الصلاة بالمسدس وبالقوة، سبحان الله العظيم. يقول: وأنا تركت ولا حتى أناقش، وذهبت إليه فيما بعد يقول: أريد أن ألاطفه وأسلم عليه ولا يتقبل مني أي شيء. قال: حتى إنه إذا ما رآني غاديا إلى المسجد يقف في الشارع عليه تلك البنطلونات الجنس ويشرب الدخان من أجل أن يغيظني، ويقول: ولا أكلمه، لأن الحكمة تقتضي السكوت في مثل هذه الحالة وعدم المواجهة، أنه قد تجند يريد فقط أي مواجهة لكي يؤذي ذلك الرجل. يقول: وأنا أدعو له وأنا أدعو له بقلبي وأجتهد غاية الاجتهاد بالدعاء له، فإذا بجاره يشتكي من حاله. يقول: قلت: دعنا نتفق أن ندعو له. يقول: فبدأنا ندعو له، فإذا به بالله سبحانه وتعالى يصلح حاله. قال: في يوم من الأيام إذا به يوقف سيارته أمامي وينزل منها منطلقا ويقابلني. قال: ظننت أنه يريد أن يضربني، لم أعد منه هذه البشاشة، سبحان الهادي، سبحان الهادي جل جلاله. قال: فإذا به يأتي إلي وقد تبدل وجهه ذلك الغضوب إلى وجه بسيط طيب. قال: فضمني تلك الضمة التي أحسست بها أنها من قلبه. يقول: فإذا به في يوم من الأيام يستأذنني يريد أن يرحل. قلت: إلى أين؟ قال: أبشرك، أصبحت إمام أحد المساجد. يقول: فانطلقت أستمع إلى قراءته فإذا بها مجودة. سألته: عند من تعلمت التجويد؟ قال: عند الشيخ فلان الفلاني، وهو من أكبر الأسانيد في هذا الزمان في الرياض، وفقه الله جميع الصالحين الداعين للخير. يقول: فإذا به يحفظ القرآن ويقرأ على الناس في التراويح القرآن كاملا عن ظهر قلب، فإذا به أسمع أنه أيضا يتعلم القراءات، الله المستعان. فالاجتهاد والحرص على حق الجار. والله سبحانه وتعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طبعا الجار الجنب الذي هو ليس من القرابة، أما الصاحب بالجنب صاحب مهنة مشابهة لتلك المهنة، والذي يكون عادة هم الزملاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والحديث متفق عليه، والبوائق هي الغوائل والشرور والعياذ بالله. وقد انتهينا من الجار ولم نوفه حقه، ولكن الوقت لا يساعد، ولذلك نختصر غاية الاختصار، فنبدأ ونلتفت إلى الأخوات الكريمات، فلهن حق علينا، حق النصح، ولنا حق عليهن أن ينصحننا أيضا إذا ما رأينا منا زلل. فها هو كما ترون حال الأمة في هذا الزمان، خصوصا من الشابات أصلحهن الله ووفقهن إلى هداه، وكذلك بعض كبيرات السن ينزلن إلى الأسواق وقد أبدين الوجوه، كشفنا عن وجوههن، نسأل الله العافية والسلامة. إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله. والله جل جلاله أمرهن بستر الوجه بقوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فإذا بأحدهن تأتي في السوق حينما يأمرها بعض الصالحين وهو غاض طرفه، الحذر الحذر يا إخوان، بعض الإخوة وبعض النساء يقولن إن نلاحظ على بعض الإخوة الملتزمين أنهم ينظرون إلى النساء، والله أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فوجب علينا غض البصر. فهنا نرى أنه حينما أمرها ذلك الصالح وهو غاض بصره، يا أمة الله اتق الله ولا تكشفي ستر الله عليك، فإذا بها تجيب. المسألة فيها خلاف، انظروا أصبحت فقيها وتتبع الخلاف، والله سبحانه وتعالى يقول: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والحجاب نحن عرب بلغتنا أنه الحجاب ما حجب الرؤية فيما بينك وبين الآخرين، فإذا كانت قد أسدلت ذلك الخمار على وجهها فقد حفظت نفسها، وهذا شيء من فضل. وكذلك أيضا تلك العباءات والعياذ بالله التي هي كشف للستر وليست للستر، نعوذ بالله من ذلك، فترى تلك العباءة ضيقة وتبدي عجزها والعياذ بالله وصدرها. إنا لله وإنا إليه راجعون. أين الأهل؟ أين الرجال؟ وجب أن يلتفتوا إلى هذه المسألة الخطيرة، وليعلموا أن من جاورنا من البلدان كانوا كحالنا في ستر ودعة وسلام، فجاءهم الفساق من العلمانيون ودعاة التغريب الذين يجرون الناس إلى اتباع الغرب وأهله، فإذا بهم يجرون النساء هناك إلى الرذيلة، ويلقين بالملاءات أو ما يسمى العباءة، وكذلك غطاء الوجه تحت الأقدام، فإذا بهن يتكشفن ويبدين الأفخاذ ويسرن على الشواطئ عاريات إلا العورة المغلظة، والعياذ بالله أكرمكم الله من هذا. فماذا جرى عليهم أخيرا؟ ملوا من هذه الحياة، مللنا من هذه العيشة، وعدنا إلى الله سبحانه وتعالى، والبقية إن شاء الله خلفهن يعدنا إلى الله جل جلاله، وتركنا ما كنا عليه من ضياع، لأنهن إنما تعبن من ذلك. فالراحة والسرور في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى افترض هذا الحجاب لأنه تعبد لله، يأمر الله سبحانه وتعالى النساء أن يعبدنه بفرض الحجاب، بأن فرض عليهن الحجاب سبحانه وتعالى. الساتر لجميع أبدانهن وزينتهن أمام الرجال الأجانب عنهن تعبدا، تثاب المرأة على فعلها وتعاقب على تركه والعياذ بالله. ولهذا كان هتكه من الأمور المحرمة، ويجر إلى الوقوع في كبائر أخرى لأنها خطوات الشيطان والعياذ بالله، كالاختلاط وفتنة الآخرين إلى غير ذلك من آفات هتك الحجاب والعياذ بالله. كيف لا تتمثل المسلمة، والله إنها أمر عجيب، كيف لا تتمثل المسلمة الأمر بالحجاب ومن وراء افتراضه حكم وأسرار عظيمة وفضائل محمودة وغايات ومصالح كبيرة منها. على سبيل المثال، والله إن الأمر لا يعني يصعب حصره في هذه العجالة، لكن نقاط: أولا حفظ العرض، فالحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض ودفع أسباب الفتنة والفساد. وانظروا إلى الغرب كيف كانت في الأصل المرأة تلبس الفضفاض وتلبس الواسع، ويقول لي الأخ فيصل وهو كان نصراني وأسلم هداه الله، قال: إن تعاليم الكنيسة تقضي بأن لا تدخل المرأة النصرانية إلى الكنيسة إلا وهي متحجبة، أي قد غطت وجهها. ف فمع الأيام داهمهم اليهود حتى ضيعوهم وأخرجوهم من دينهم، فإذا بهم يكشفون وجوههن ويعرونهن، وأصبحت المرأة أرخص ما تكون. وانظروا إلى المرأة النصرانية في الغرب، إذا بها تدخل الإسلام وإذا بها تسعد أيما سعادة بهذه الحصانة الربانية، حصانة من الله سبحانه وتعالى حصنها إياه حفظها، فلم تكن كحال أرخص ما يكون من المتاع، بل كانت كالجوهرة كاللؤلؤة المكنونة في هذه الدنيا لا يراها إلا محارمها. فهذه قصة جرت في قاعدة الرياض الجوية. كان هناك بعض الأمريكان جاءوا لمهمة، فإذا بالإخوة جزاهم الله خير يشمرون عن سواعدهم ويجتهدون في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وتخصص البعض من الإخوة في هذه المسألة، بدأوا يدعونهم ذكورا وإناثا ويأتون بهم إلى مكتب دعوة الجاليات هناك، الذي اجتهد غاية الاجتهاد، وفق الله الإخوة في كل مكان، نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير وما فيه نفع للمسلمين في كل مكان. أقول هذا الأخ دعا فأسلم من أسلم على يديه من أصبحنا من الأخوات، وكنا في الأصل نصرانيات جنديات متجندات عسكريات. قال فإذا بها تطلب العباءة والغطاء، انظروا الفطرة تحركت فيها. قال فانطلقت أنا وإياها إلى أحد المجمعات التجارية ومعي بعض زملائها الذين أسلموا، لكي لا يكون هناك خلوة محرمة أو غير ذلك أو فتنة والعياذ بالله، وأنا لا ينظر إليها، لكنه يريد أن يكسوها كسوة الإسلام، أن يمتعها بهذه النعمة التي تتنعم بها نساؤنا ولله الحمد والمنة. قال فلما اشترت العباءة نحن دفعنا، يقول الثمن لا بأس في هذا نفقة في سبيل الله، يقول فغطت الوجه ولبست العباءة مشت بجوارنا، يقول والله إن نراها في سرور وحبور لا يقلدها أحد في مشيتها وسرورها التي كانت بها، عادت إلى الفطرة عادت إلى الأصل. يقول ونحن نمشي نريد أن ننصرف من ذلك السوق، إذا بالغطوة غطوة الوجه تميل عن وجهها، فإذا به انكشف جزء من الوجه. يقول فافتقدناها، انطلقنا نبحث عن هذه المرأة، فإذا بها قد دخلت إلى أحد المعارض القريبة التي فيها ملابس، واختفت خلف تلك الملابس وجلست القرفصاء وهي تصلح ما كان على وجهها من غطاء، وهي مستحية أن يراها الناس قد بدا وجهها. الله المستعان، انظر الإيمان لما استقر في القلب. وبنات المسلمين يريدنا أن يخرجنا من هذا النعيم الذي أصلا وجدنا فيه من نعمة الله تبارك وتعالى عليهن، الله المستعان. يقول والله فهالني ذلك المنظر ولن أنساه أبدا، فسرني هذا. يقول فإذا بها تأتي إلى الدوام مجبرة وقد قلعت ذلك الحجاب ولبست البدلة العسكرية، لكنها تلبس على البدلة العسكرية العباءة وغطاء الوجه، وحينما تصل إلى مقر العمل، حينما أفتها الأخوة بأن للضرورات أحكام، تكشف تعلق العباءة والغطاء ثم تشتغل ما شاء الله، انتهت فترة دوامها تعود وتقول إذا رجعت إلى بلدي بإذن الله سوف أقدم استقالتي، لأنهم بعمل هذا يحرمونني أن أستر نفسي كما أمرني الله سبحانه وتعالى بالستر. فإذا على الأخوات إصلاحهن الله أن يعودن إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يقعن في حبائل الدعوة إلى التغريب التي تأتي عن طريق القنوات وعن طريق المجلات وعن طريق المفسدين والعياذ بالله. وهن أمهات المستقبل، كيف يكون لنا، كيف يكون هناك رجال يدافعون عن حمى الدين، وكيف يكون هناك صناع يصنعون للمسلمين ما يحتاجونهم من سلاح ومن صناعات أخرى، وكيف يكون هناك طيارون يدافعون عن حمى الوطن وحمى المقدسات، وكيف يكون هناك أيضا زراع يزرعون للمسلمين ما ينفعهم، والأمهات بهذه الحالة مائعات ليس لهن إلا ليس لهن هم إلا الموضات والتقليد وكشف الوجوه والاتصالات المشبوهة والعياذ بالله عن طريق جوالات وغيرها أو عن طريق الإنترنت. وهناك الحمد لله في أمة محمد منهن الشيء الكثير من ممن فيهن خير كثير ولله الحمد والمنة، فالخير باق في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ومن فضائل أيضا الحجاب حفظ العرض، الحجاب كما ورد حراسة شرعية لحفظ العراق. ويقول أيضا طهارة القلوب، فهو يطهر القلب داعا إلى طهارة القلوب، قلوب المؤمنين والمؤمنات، لكي لا يكون هناك فتنة تحل فيما بينهم. وعمارته أيضا بالتقوى، تعتمر القلوب بالتقوى وتعظم الحرمات. وصدق الله العظيم الذي قال سبحانه وتعالى ذلك أطهر لقلوبكم قلوبهن، وأيضا هو مداة لمكارم الأخلاق، وأيضا علامة على العفة. فتلك المتحجبة يكون لها احترام حتى عند الفساق، أكرمكم الله، يحترمون تلك العفيفة المتحجبة التي التزمت بتعاليم الإسلام. أما لما يرون تلك المسكينة التي تتكسر وهي قد لبست الضيق فإنها تكون أرخص ما تكون في أعينهم. وكذلك الحجاب يقطع الأطماع والنواظر الشيطانية، وهو حصانة ضد الزنا والإباحية والعياذ بالله، وفيه ستر للعورة وحفظ للغيرة أيضا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطيعه سبحانه وتعالى في السر والعلن، وقال جل جلاله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يخشون ربهم في السر والعلن. وهذا رجل يمشي في الصحراء فوجد، ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، قال: فوجد أعرابية في الصحراء ترعى الغنم وقد جاءها الليل، فإذا به يراودها عن نفسها، قال: لا يرانا أحد إلا هذه الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ فارتعدت في الرأس ذلك الرجل وانصرف عنها، تذكر أن الله سبحانه وتعالى يرى. وانظر إلى تلك المرأة في الصحراء لا يرى أحد، خافت من الله سبحانه وتعالى. والله يقول القائل: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. طيب أيها الأحباب، هل لك في الجهاد نصيب؟ ذروة سنام الإسلام، الله المستعان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، وهو في صحيح مسلم، حديث صحيح. ويقول سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، رواه مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أي أن الذي يموت في سبيل الله، يقتل في سبيل الله، لا يجد إلا أنها كقرصة اليد، كما يقرص، أو لدغة خفيفة جدا. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، رواه مسلم. وهذا تعليم للاستعداد للقتال باستمرار، أن يتعلم أحدنا الرمي وأن لا يتهاون. أن الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وفسر القوة صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى، والحديث رواه مسلم. وهذا زيد بن خالد رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، والحديث متفق عليه. أي أن الذي لا يستطيع أن يغزو في سبيل الله أو أن يتهيأ لهذه الساعة الحاسمة فعليه على الأقل أن يفكر في تجهيز الغزاة في سبيل الله، وأن يخلف أهلهم بخير، بخير وليس بشر والعياذ بالله، كما حصل في بعض الحروب لدى بعض الدول العربية لما خرج بعض القوم ليحاربوا اليهود، هناك من عاث فساد في أهلهم والعياذ بالله، الله المستعان. فأصبحت جبهتان، جبهة في اليهود وجبهة في ديارهم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: بخير، ومن خلف غازيا بأهله بخير، الله المستعان. ولذا وجب علينا أن نستعد، ولا يخفاكم حال الأعداء وما استعدوا إليه وما جهزوه وما تنادوا عليه وما جمعوا خيلهم ورجلهم في أن يطفئوا نور الإسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نور تام تام بإذن الله تبارك وتعالى، ولعل الله، نسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا النور يتم على أيدينا، أو على الأقل على أبنائنا الذين ننشئهم وقد حببنا إليهم الجهاد. فها هو ذا نبيكم صلى الله عليه وسلم حينما يرى أحد الصحابة رضي الله عنه وارضاه قد لبس جديد، يقول: البس جديد وعش حميد ومت شهيد. الله المستعان. وكانوا يتمنون الشهادة ونحن نتمناه، ونسأل الله جل جلاله أن يرزقنا وإياكم الشهادة مقبلين غير مدبرين في ساحة الوغى بعد أن نثخن في الأعداء ونقتل فيهم ما شاء الله. وها علينا أيضا أن نستعد للموت يا أحباب، نستعد للموت، فالحياة قصيرة وليست طويلة. الله جل جلاله يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه وتعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أعوذ بالله من النار وأهلها. وهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه ووالده وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالله الله بالاجتهاد أيها الأحباب، الله الله بالاجتهاد، والله الله بطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من خير، الله الله بكثرة الاستغفار، الله الله بكثرة الدعاء. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام كما يقول جل جلاله وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال جل جلاله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو حديث حسن صحيح رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وهذا فيه فائدة حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فكذلك الدعاء العبادة، وفي رواية مخ العبادة، وهذا الاستغفار وأموره. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله أبو بكر رضي الله عنه عن يقول رضي الله عنه وارضاه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو أبو بكر الحديث متفق عليه. ثاني اثنين إذ هما في الغار يسأل الله علمه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 70 مرة وفي رواية 100 مرة. فعلينا بالاستغفار والتوبة والإنابة، وعلينا أن نتذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وما أعده جل جلاله للعصاة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. قال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. أعوذ بالله من هذه الحالة، أعوذ بالله من هذا المآل، ونسأل الله جل جلاله موافسه يعني فضله جل جلاله الذي قال سبحانه وتعالى هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا يعطي سبحانه وتعالى بلا حساب أولئك المتقون الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وخشوه في الدنيا. ويقول سبحانه وتعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يأكلون ويشربون متهنئين بما أسلف في الأيام الخالية. هذه الأيام أيها الإخوة في الله هي الأيام الخوالي في ذلك اليوم العصيب، هي كان يا مكان، حينما نكون في ذلك اليوم تكون هذه الأيام كان يا مكان، فعلينا أن نشتغل في هذا اليوم لما ينفعنا في ذلك اليوم. حينما قال أحد السلف رحمه الله تخيلت أني مت وصلي علي فوضعت بالقبر فبعثت فإذا بي أساق مع الذين يساقون إلى جهنم زمرا والعياذ بالله. يقول فدعوت الله يا رب أعدني إلى الدنيا ساعة ساعة أريد أن أعمل صالحا. قال فعدت إلى نفسي فقلت هي هي نفس فأنت ذا في الدنيا ساعات فاعملي لتلك الساعة. وها هو ذا في أحد السلف أيضا، كان لنا سلف رحمهم الله عباقرة وما يزال العباقرة في هذه الأمة بإذن الله إلى أن تقوم الساعة. يقول عن حساب الناس في آخر العام وهو مقامنا في هذه الليلة، محاسبة النفس بمناسبة انصرام عام كامل طويت صحفه ولا تنشر إلا يوم القيامة. يقول لو أني كلما أذنبت ذنبا ألقيت حجرا في بيتي لما حال الحول إلا وقد امتلأ البيت من الحجارة. فلنجتهد أيها الأحباب في تطهير النفوس. يقول سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلنتوب إلى الله توبة نصوحة ولنتطهر من الذنوب. عساه سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن ننصر دينه جل جلاله، عساه أن ينصرنا القائل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اللهم انصرنا على من عدانا يا حي يا قيوم، اللهم عليك بأعدائك أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم سلط عليهم من أنفسهم ما يهلكهم، اللهم أشعل الفتن ما ظهر منها وما بطن بينهم، واجعلهم يتقاتلون آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام واجعل ائتلافهم اختلافا، وبدل أمنهم خوفا، وبدل غناهم فقرا، واجعلهم يا حي يا قيوم أشد ما يكونون على بعضهم بعضا. اللهم أخرج إخواننا المسلمين والمسلمات من بينهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم انصرنا عليهم وعلى أعدائك يا حي يا قيوم. اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، اللهم أقم علم الجهاد، واجعلنا ممن يكونون تحت رايته. اللهم انصرنا على أعدائك وأعدائنا يا حي يا قيوم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفره تعالى عساه أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله والصحابة أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13755.